الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. ولي العهد السعودي يوجه بتدشين وحدة أمنية جديدة لقمع المعارضين في الخارج. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه يجب تذكير البيت الأبيض بأن استخدام لغة التهديد ضد إيران لن يفضي إلى نتيجة. وأضاف أمير عبداللهيان في تغريدة له في تويتر أن افتراءات البيت الأبيض لا تلغي مسؤوليته ومحاسبته على ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد حياة ألاف الناس الأبرياء. يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية زعمت أن أحد أعضاء حرس الثورة متهم بالتخطيط لاغتيال بولتون، مدعية أن الدافع وراء هذا الإجراء هو الانتقام لاغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني الذي اغتيل على يد القوات الأمريكية في عهد ترامب. تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة، أسفر عن إصابة 9 مستوطنين بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسع في بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيدوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
نفذت بداية ساعة الفجر الأولى عن باب المغاربة بالقرب من ساحة البراق بالبلدة القديمة، وكما ذكرت المصادر في بداية الأمر بأن هناك أكثر من منفذ، ولكن وفق المصادر الأمنية التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية بأن عملية القدس نفذها فلسطيني واحد وأطلق 10 رصاصات مستهدفا حافلة ومركبتين وانسحب من المكان. منذ تلك اللحظة وحتى هذه اللحظة تواصل شرطة الاحتلال بكافة الأجهزة الأمنية البحث عن مطلق أو منفذ هذه العملية، وتحديدا عند بلدة سلوان التي تم اقتحامها فور تنفيذ هذه العملية وإغلاق بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك واعتقال عدد من أهالي البلدة. وهناك انتشار كثيف بمحيط البلدة القديمة وداخل البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة، وانتشار لعشرات الحواجز بمختلف أرجاء مدينة القدس المحتلة التي تعمل بحثا عن منفذ هذه العملية. منذ وقوع العملية لم يتم تبني أي فصيل لهذه العملية، وإنما سارعت كافة فصائل الفلسطينية والفصائل المقاومة بالترحيب بهذه العملية واعتبرتها كرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية البطولية الأخيرة في القدس المحتلة التي استهدفت حافلة صهيونية، واعتبرت حركة حماس العملية رد فعل طبيعي على أساليب أجهزة الاحتلال القمعية والمستوطنين الصهاينة، مضيفة أن إجراءات الكيان لن تضعف من عزيمة الفلسطينيين. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار الأنشطة المقاومة، مشددة على وجوب دفع الاحتلال ثمن جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين. إلى ذلك وصفت اللجان المقاومة الشعبية هذه الخطوة بالعمل الجهادي الذي يثبت أن أرض فلسطين تخرج أجيالا جعلت من أنظمة الصهاينة الأمنية أضحوكة أمام العالم. كشف موقع مرآة الجزيرة نقلا عن مصادر خاصة به عن توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتخصيص 24 مليون دولار لصالح وحدة أمنية دشنت مؤخرا بغرض قمع معارضي المملكة في الخارج. وقال الموقع إن ولي العهد طلب السرعة في توفير المبلغ للوحدة الحديثة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج، مبينا أن بن سلمان أمر باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة، وأشار إلى أن الأمير وجه الاستهداف وملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم. يمنيا تواصل الميليشيات المسلحة بمحافظة شبوة اليمنية الاقتتال فيما بينها للسيطرة على محافظات أخرى غير خاضعة للسلطة الحكومة اليمنية بصنعاء، وتسببت المعارك بمقتل أحد القادة بما يعرف بقوات دفاع شبوة خلال مواجهاتها مع وحدات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في عتق مركز المحافظة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بسبب خلاف حول الاستيلاء على مباني حكومية خارجة عن سيطرة حزب الإصلاح بعد انسحابه من المدينة إثر تعرضه لضربات جوية. ويستمر القتال وتبادل الاتهامات بين الميليشيات الموالية للرياض وأخرى لأبوظبي رغم تشكيلهم مجلس رئاسي جديد في نيسان إبريل الماضي. تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن الكاتب المرتد سلمان رشدي الذي بات قادرا على التكلم، وذلك بعد يوم من تعرضه للطعن حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس مساء أمس. وأكد وكيل أعمال رشدي أندرو وايلي هذه المعلومات دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق قال وايلي إن رشدي وضع على جهاز التنفس الاصطناعي وإنه من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف، وتعرض صاحب آيات شيطانية للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في معهد تشوتوكاوا للآداب بغرب ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي. تتزايد حدة المواجهة السياسية في العراق مع بدء أنصار الإطار التنسيقي اعتصاما خاصا بهم في بغداد بعد أسبوعين من اقتحام أنصار السيد مقتدى الصدر للبرلمان، ويقيم كلا الفصيلين الآن مخيمات في بغداد حيث ينتشر أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء بينما ينتشر أنصار الإطار التنسيقي خارجها. وفي سياق متصل شهدت مدينة البصرة جنوب العراق ظاهرة حاشدة لأنصار الإطار التنسيقي حملت شعار الشعب يحمي الدولة والدستور، وشدد المتظاهرون خلالها على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية وفق السياق الدستوري. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يقول إن استخدام واشنطن لغة التهديد مع طهران لن يفضي إلى نتيجة. إصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. ولي العهد السعودي يوجه بتدشين وحدة أمنية جديدة لقمع المعارضين في الخارج. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصوروا
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. وقفة عند المشهد العراقي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم السماعين الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا لطهران، والذي نخصصه في وقفة عند المشهد العراقي وتداعيات ما يجري في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. توجه الآلاف من أنصار الإطار التنسيقي تظاهراتهم أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، يعتبر الحدث الأبرز بعد تظاهرات أنصار التيار الصدري. تجري في بغداد وبعض المحافظات العراقية تظاهرات حول حل البرلمان وتشكيل الحكومة، ودعت فيها لجنة دعم الشرعية في العراق التابعة للإطار التنسيقي للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وفي البصرة ونينوى للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة، والتي لبى فيها الآلاف هذا النداء. في المقابل دعا التيار الصدري للخروج بتظاهرات جديدة في المحافظات واستمرار الاعتصامات أمام مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان. وهنا حذر الكثير من الباحثين بالشؤون الإقليمية والدولية من مخاطر كبيرة جدا تحدق بالعراق إذا استمر رفض الحوار للاتفاق على انتخابات مبكرة وتحديد آلياتها. ويعدد باحثون بالشؤون الإقليمية والدولية المخاطر من خلال الاضطراب الأمني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية وارتفاع العمليات الإرهابية التي تسببت في سقوط آلاف الشهداء. يضيف الباحث أو الباحثون بالشؤون السياسية والإقليمية أن هناك مخاطر كثيرة كتواجد الأتراك في شمال العراق، بقاء الاحتلال الأمريكي وغيرها، وأشاروا إلى أن أي اضطراب يقع في داخل العراق لا سمح الله سينعكس على المنطقة بأسرها، لا سيما دول جوار العراق، وإلى أنه رغم التنوع الشديد في العراق إلا أنه يجب الاتفاق على خطوط حمراء معينة كموقف العراق أمام القضايا الإقليمية والدولية وغيرها. الكثير من التحليلات اليوم مستمع الكريم تشير وتقول أن استعادة العراق لاستقراره ستنعكس بالإيجاب على الجميع، لأن ما يحدث الآن من اضطرابات يجعله نقطة ضعف في الإقليم، خاصة من الغرب وبعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي التي تدفع لمزيد من الاضطرابات. كما يؤكد ساسة عراقيون أن كل هذه الصراعات السياسية لا تجدي نفعا للبلاد، ويشيرون هؤلاء الساسة في بغداد إلى أن تيار الحكمة دعا ووجه مبادرات الخروج لحل هذه الأزمة السياسية الخانقة قبل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، ويضيفون أن البلاد لا تتحمل هكذا صراعات وأنه لابد من الجلوس على طاولة الحوار للتهدئة. طبعا التحذيرات التي بدأت تصدر من هنا وهناك بدأت تزداد، خصوصا مع وصول الانسداد، انسداد الأفق وانسداد أفق الحل السياسي إلى ما وصل إليه، ورفض شبه قاطع تقريبا من قبل التيار الصدري وأنصار التيار الصدري لقضية الحوار والتمسك بمطالبهم المتمثلة بتشكيل حكومة وإجراء انتخابات مبكرة وكذلك قضية حل البرلمان. رافقونا في لقائنا هذا، ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو. في الحديث حول هذا الموضوع وتحذير الساسة من التصعيد بعد دعوة الإطار التنسيقي هذا اليوم للخروج في المظاهرات التي خرجت مع دعوة الكتلة الصدرية للمظاهرات، البلاد تتجه إلى الهاوي لا سامح الله إذا ما استمر الوضع بهذا الشكل، وبالتالي هذا الأمر خطير على الشارع العراقي والمنطقة بأسرها. يشدد الكثير من الساسة العراقيون اليوم من المسؤولين من البرلمانيين وغيرهم على حاجة العراق إلى تحكيم العقول والذهاب إلى جلسة حوارية بأسرع وقت مع التيار الصدري والإطار التنسيقي حتى يتم الوصول إلى حل واختيار رئيس وزراء وتسوية حقيبة وزارية خدمية وتفاهم على كل الملفات. من جهة أخرى يقول البعض أن التظاهرات لا زالت سلمية وعرض القوة الشعبية للتيار الصدري، لكن الخوف من انتهاء مهلة العشرة أيام التي منحها السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان والاتجاه لانتخابات مبكرة دون الوصول لنتيجة حتى لا يقوم أنصاره باقتحام مؤسسات حكومية أكثر. ويبدو أن دعوة التيار الصدري لحل البرلمان تأتي بنفس الزخم الذي يصر فيه الطرف الآخر عليه من أجل شرعية المؤسسات القانونية وضرورة الالتزام بالدستور العراقي، وفي طبيعة الحال وفي هكذا ظروف يبدو أن السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الراهنة والخروج منها هو المبادرة إلى حوار وطني، الأمر الذي لم يبدي به التيار الصدري حتى هذه اللحظة على الأقل أي حماسة نحوه أو باتجاهه. السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي تحدث أمس بالتحديد وأكد على ضرورة المحافظة على النظام الديمقراطي وتصحيح ما إذا كانت هناك مسارات خاطئة وأن هناك فقرات في الدستور، كما أكد الكاظمي في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أن التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي. هذا الكلام دل على شيء، إنما يدل على عدم وجود حقيقة تنسيق ما بين الأطراف السياسية التي تتجه إلى الإعلام لتتحدث إلى بعضها البعض من خلال إرسال الرسائل عن طريق الإعلام بكل توجهاته المتلفزة والإذاعية وغيرها، مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مليئة حقيقة اليوم بهذه التصريحات وهذه الخطابات وهذه اللقاءات في قضية العبور من هذه الأزمة وضرورة تحكيم العقل والمنطق بدلا من الاستقواء بالشارع وجر الجماهير إلى الشارع الذي لن يخدم أحدا بالتأكيد. بعد قليل واصل رافقونا.
ألو طهران.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران، وقفة عند المشهد العراقي، محور وموضوع النقاش 29 فيها إلى 9:25. نطرح بعض التساؤلات اليوم التي من خلالها يمكن أن نصل ربما من خلال إجابة عليها إلى نتيجة ينتظرها الشارع العراقي. كيف سينتهي المشهد العراقي في ظل التظاهرتين الشعبيتين إذا صح التعبير لكل من التيار الصدري والإطار التنسيقي التي جرت هذا اليوم في بغداد أو نينوى أو غيرها؟ هل سقط نهائيا خيار الحوار بين الأطراف بدل اللجوء إلى الشارع لفرض المطالب؟ وماذا يعني سقوط آلية الحوار في بلد كالعراق. ماذا يعني تعدد الأطروحات الخاصة بحل البرلمان والانتخابات المبكرة، وما الذي سيتغير معها بالتحديد؟ هل ستتغير أو يتغير شكل العملية السياسية، أم ستتغير الوجوه فقط وفي الجوهر سيبقى ذلك الفساد؟ هذا ما يؤرق الشارع العراقي ويطرح هذه التساؤلات وبقوة، ويقول أيضا هل ما يحصل في الشارع الآن هو الفرصة الأخيرة أمام الجميع، وماذا بعدها؟ أيضا أي محاذير للأزمة السياسية في العراق في إطار التصعيد المتبادل في المواقف؟ خلفيات دعوة السيد الصدر للقضاء بحل البرلمان بغضون أسبوع واحد لا أكثر ماذا تعني؟ كيف سيتعامل أساسا القضاء مع هذه الدعوة؟ هل هي من صلاحياتي أم لا؟ هل يعود التصعيد إلى الشارع؟ ما الخيارات أمام الإطار التنسيقي؟ وعشرات عشرات التساؤلات الأخرى المطروحة التي من خلالها يمكن أن نصل إلى جواب ونتيجة حقيقية في قضية ما جرى وسيجري في هذا البلد. نسأل هنا أولا حول قضية الأزمة، كيف بدأت ولماذا بدأت وانتهاء هذه الأزمة؟ هل بات بعيد المنال أم قريب؟ ولماذا أيضا يتساءل البعض؟ توجه اليوم أنصار الإطار التنسيقي إلى الشارع في تظاهراتهم التي تم تغطيتها بشكل كبير ومباشر على كافة الشاشات والإذاعات، سمعنا وشاهدنا جميعا كيف خرج الآلاف من أنصار الإطار التنسيقي، وفي الخامسة كيف خرج الآلاف من كذلك أنصار التيار الصدري حقيقة. وهذا ما جرى، هل يمكن أن يقدم شيء للعراق أم لا؟ في أغلب التحليلات الموجودة اليوم على الساحة العراقية وفي كافة القراءات ترى أن التفاهم والحوار والجلوس إلى طاولة الحوار سيكون هو الحل الوحيد لحل كل مشاكل العراق. حينما كنا نشاهد وبكل لحظة كانت تمر حقيقة الوضع في الشارع العراقي، الكل كان متخوفا من أن يحدث ما لا يحمد عقباه، باعتبار أن البعض كان يرى بأن هناك مؤامرة تريد جر الشارع العراقي إلى الصدام. في بغداد في بعض المحافظات العراقية اليوم جرت تظاهرات حول قضية حل البرلمان مستمعي الكريم وتشكيل الحكومة، ودعت فيها لجنة دعم الشرعية في العراق التابعة طبعا للإطار التنسيقي إلى التظاهر عند الخامسة من عصر هذا اليوم، وجرى ذلك على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد وفي البصرة ونينوى كذلك للمطالبة باحترام مؤسسات الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون الحظ في هنا الأخبار والتصريحات السيد نور المالكي قال أن تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت برسالة إلى كل المكونات السياسية، وأشار إلى أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون إخوة أخرى، وطبعا الإشارة واضحة إلى أنصار التيار الصدري. أما بيان تظاهرات الإطار التنسيقي فقال نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا. بيان تظاهرات الإطار التنسيقي أيضا أوضح أن البلد دون حكومة كاملة الصلاحيات بلغ مرحلة صعبة للغاية، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية واحتكموا للدستور والقانون. البيان أيضا قال نطالب القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب وندعو للالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء والفساد. طبعا الفساد والغلاء بدأ حد كارثي في العراق. بيان تظاهرات الإطار التنسيقي قال أيضا نطالب قواتنا الأمنية البطلة بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، وقال نعلن ختام التظاهرات بالدعوة إلى الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة. أيضا قال نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلال المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي. وأيضا قال نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي ولمؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه أو إساءة له. طبعا نقرأ هنا ما جاء في نص بيان تظاهرات الإطار التنسيقي التي جرت عصر هذا اليوم. طالب أيضا الاسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات وفق سياقات الدستور لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل الشعب. هناك من يحمل رئيس الحكومة مسؤولية الأوضاع السائدة لعدم ممانعته من اقتحام المتظاهرين للبرلمان، هذا ما دار ويدور في هذه اللحظات، وأيضا الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية وفق الدستور وإعادة هيبة الدولة. الإطار أراد من هذه التظاهرات على ما يبدو التأكيد على أنه يمتلك القاعدة الشعبية أيضا وقادر على تحريكها في خدمة الشرعية ومؤسسات الدولة مقابل تلك التحركات التي جرت لأنصار التيار الصدري منذ عدة أسابيع. حشود الإطار التنسيقي توافدت وبالآلاف على أسوار المنطقة الخضراء، وفي الساعات التي مضت تم إزالة الستار عليها وأظهرت الجموع الغفيرة التي تواجدت هناك بغزارة وجود مناصري أيضا لهذه الجهة، لهذه الفئة، لهذه المجموعة من الشارع. تظاهرات الإطار حملت عشرات الرسائل لمن يهمه الأمر. الأخ أبو محمد كتب لنا من العراق يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. ما جرى هذا اليوم أخي أحمد ربما يمثل نقطة وانعطافة جديدة في المشهد العراقي الذي نتمنى له كل الخير باعتبارنا نعيش في بلد حقيقة تتقاذفه الأمواج السياسية والحزبية والطائفية والعرقية شئنا أم أبينا بعد سقوط الطاغية المقبور صدام، ونقول بأن القادم من الأيام سيحمل الكثير والكثير لكم في الإعلام ولنا في العراق. مع شكري لكم دائما إذاعة طهران الأبية. شكرا للأخ العزيز والفاضل محمد من العراق، ونسأل الله أن ما يحمله وما تحمله الأقدار للعراق يكون خير للعراق ولأهل العراق حقيقة بعد كل ما عانوه من مآسي خلال الفترة الماضية، باعتبار أن الأزمات تلو الأزمات التي عاشها العراق أثرت كثيرا على الوضع. لا، الآن الحكومة بدون موازنة وبعد كل هذه الأشهر، ورئيس الوزراء الموجود حاليا سيد مصطفى الكاظمي قال بأن هذا لا يخدم العراق بأي حال من الأحوال، وهو كلام صحيح. لا يمكن أن يخدم العراق من خلال الفوضى، بل يمكن خدمة العراق من خلال التنسيق بين كل الأحزاب والقوى السياسية. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنشي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. نعنون لقاءنا هذا دكتور بوقفة عند المشهد العراقي الذي نريد أن نسمع من خلال إجاباتكم حول مستقبل الوضع في العراق، باعتبار أن الإطار اليوم والدعوة إلى التظاهر ربما سجلت انعطافة في المشهد العراقي. هل سينتهي هذا المشهد في ظل التظاهرتين الشعبيتين لكل من التيار الصدري والتنسيقي، وإلى أي مدى يمكن أن ننتظر أن تكون هناك ربما نتائج قريبة لهذه التظاهرات؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أبي عبد الله الحسين، وتحية طيبة لجنابكم والمستمعين.
حياكم الله.
إذاعتكم الموقرة.
أهلا أخي الكريم.
حقيقة الإطار في المرة السابقة خرج في تظاهرات لم يكن لها الإعداد بصورة تامة. في يوم واحد دعا أنصاره وخرج الأنصار إلى الشارع لكي يعبروا عن احتفاظهم واعتزازهم ببقاء النظام السياسي وبقاء هيكلية الدولة كما هي عليه. بعد أن انتهت تلك المطالب من قبل تيار الأخوة تيار السيد مقتدى الصدر، بدأت مطالب أخرى وهي مطالب حل البرلمان العراقي. طبعا هذا المطلب هو في أصله مطلب لا 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 إشكال عليه، لكنه الاختلاف في الآليات. الكل يقول، كل الطيف السياسي العراقي، كل الطيف الوطني يقول نحن نعم ستنجتمع داخل قبة البرلمان ونقرر هل ممكن أن نذهب الانتخابات مبكرة، ونحن نقول أنه المدخلات نفس المدخلات، يعني نفس قانون الانتخابات نفس نفس المفوضية وأعضائها، وبالتالي نفس هذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال التي أجرت الانتخابات السابقة التي اعترضنا عليها واعترض عليها الإطار التنسيقي الشيعي وقال أنها مزورة. طيب ما هي الغاية المتحققة من إعادة انتخابات مبكرة مرة أخرى بنفس الأجراءات وبنفس الوسائل وبنفس الجمهور وبنفس الحضور؟ لا شيء، أيضا سوف يسبب انسدادا. فبالتالي فئة القوى السياسية من إطار التنسيق الشيعي أن تذهب وتستكمل الاستحقاقات الانتخابية داخل قبة البرلمان. اعترض السيد مقتدى الصدر على هذا الأمر، مما دعا هذه القوى أن تخرج بتظاهرة مقابلة لهذه التظاهرات التي دخلت إلى البرلمان العراقي، ورأينا ورأى العالم أجمع كيف تم انتهاك حرمة المؤسسات الدستورية، وهذا التماهي من قبل الحكومة للأسف الشديد حكومة تصريف الأعمال تعطي انطباع أنه هذه الحكومة هي متماهية مع جهة سياسية دون أخرى. لماذا؟ لأنه حكم الإنشاء فيما يجوز أو الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فمن باب أولى أنه إذا دخلوا متظاهري الإخوان في تيار السيد مقتدى إلى القبة البرلمان، لماذا يمنع متظاهري الإطار التنسيقي وهم الأغلبية الشيعية في المكون السياسي الشيعي ويواجهون بوسائل الردع والصدع التي حقيقة لم يواجهوا بها الأخوة هناك؟
دكتور، دكتور كأنك تتحدث بشكل مباشر إلى قضية يعني أن الحكومة تعمل بعدة معايير مع الأحزاب أو التكتلات في العراق، وكأن هناك ميول لما يريده أنصار التيار الصدري وعدم ميول لما يريده الإطار، هل هذا ما تقصده؟
نعم بالتأكيد، وأنا أعتقد يقينا أنه حقيقة أنه الأخوة في الإطار في التيار مسيطرين تماما على الحكومة ومفاصلها ووزاراتها بالمطلق. من يعني أنا لدي قائمة بعدد المناصب التي يعني يديرها الأخوة في تيار سيد مقتدى الصدر بطريقة مباشرة، وتفاصيل كثيرة يعني من وزارات إلى وكالات إلى رئاسة مجلس إلى أمانة عامة لمجلس الوزراء. فبالتالي بقاء هذه الحكومة هي من مصلحتهم وهم صرحوا بذلك. طبعا هذا ليس اتهام، هو ليس يعني اتهاما مباشر سياسي، بل هم يصرحون بذلك ليلا نهارا سرا جهارا. عندما كان لديهم 73 نائبا أو أكثر عملوا اجتماع مع المؤسسة التنفيذية التنفيذيين اللي تابعين للتيار الصدري، وواقع موجودة هذه الصورة، تبين عدد التنفيذيين الحاصلين على مناصب تنفيذية في هذه الحكومة. فبالنتيجة هي ليست مطالب إصلاح كما يدعي السيد مقتدى، لكنها هي مطالب سياسية بحتة. هم انسحبوا من العملية السياسية الآن هم نادمون، ولكن يعطلون البلاد والعباد بطريقة غير قانونية وغير دستورية. قد يقول قائل الإطار استخدم نفس الأسلوب، أقول نعم داخل قبة البرلمان، لم يستخدم الاعتراض أو الانتعاض الجماهيري الذي يسبب شحنا جماهيريا ولا سامح الله مواجهة جماهيرية. هناك حالة خطرة مشخصة، هناك تنزيق للشارع الشيعي، وهذه هي الخطورة. وبالتالي من يتحمل المسؤولية؟ لا يمكن أن يقال البلد بمنتظم سياسي واحد لا يشكل أكثر من 3% من مجموع العراقيين. العراق أكثر من 40 مليون، فيه أطيار، فيه مذاهب، هذه الفسيفساء العراقية كردا عربا سنة، هؤلاء لا يحملون بأن يكون البلد بقرار واحد. كانت هناك دعوات خطيرة، وبالتالي جاءت هذه التظاهرة اليوم حتى تبين للمجتمع الدولي والمجتمع العراقي أنه جمهور الإطار ليس عاجز عن إخراج جماهيره، ولكنه متعقلا متحكما صابرا يحاول أن يفتح أبواب للحوار والنقاش. هذه هي العملية الديمقراطية.
طيب دكتور،
لن يجبر دكتور أحد.
الإطار وأنصاره اليوم لم يرفعوا أي شعار ضد أنصار التيار الصدري، لم يرفعوا إلا الشعارات التي تتحدث عن احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة واحترام المرجعية الدينية في النجف الأشرف وما إلى ذلك من شعارات رفعها أنصار الإطار، مما يعني أن الديمقراطية يعيشها الآن العراق بأرقى صورها، وهي أن يكون هناك فرقة في مشهد واحد في بقعة جغرافية واحدة دون أن يكون هناك صدام، ولله الحمد. وهذا ما نحمد الله عليه دائما، ونتمنى أن لا يكون هناك صدام لا الآن ولا بعد 1000 عام. نتحدث اليوم عن مطالب التيار الصدري. دكتور، نتحدث عن مطالب التيار الصدري بالتحديد، ما الذي يريدونه بالتحديد، وما الذي يرفضه الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى دعنا نقول بالمشهد السياسي؟
يعني واقعا لا أحد يعلم، حتى سماحة الشيخ مقتدى الصدر لا يعلم ماذا يريد. مرة يدعو إلى إلغاء الدستور وإلغاء النظام السياسي
صحيح،
وحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين، ما أعرف هذه العاليات كيف تتم، هل تتم بالشارع بطريقة الدكتاتورية، أم تتم عن طريق المحاكم، وتتم عن طريق النظم الديمقراطية والدستور وما رسمه، اعتبار أن الدستور أكثر من 12 مليون ونصف عراقي صوت عليه، والمرجعية الرشيدة كان لها مدخلية أساسية في كتابة هذا الدستور.
صحيح.
هسه هذه العملية السياسية فيها تعثر، فيها فساد، فيها مشاكل، نتفق، لكن كيف نعالج هذه القضية؟ الآن نطلب الأخوة في التيار الصدري الحالي، وقد يتغير غدا بعد غد، يعني كل لحظة وكل دقيقة لديهم موقف مغاير، يعني لا توجد ثابت حتى يتعامل أو تتعاطل معها الكتل السياسية للجلوس لطاولة الحوار. الآن المطلب هو حل البرلمان. طيب، حل البرلمان وإعطاء هذه الحكومة لمدة عام حتى تنتهي المدة، وتذهبون باتجاه ماذا؟ يذهبون باتجاه انتخابات مباشرة. هذا المطلب مبدئيا شكليا لا رفض له. وشفت جنابك كيف أنه كل الكتل السياسية طبعا والشخصيات قالوا لا مانع لدينا، بل بعض رحب، لكن وفق ماذا؟ وفق الدستور. يجب أن يجتمع مجلس النواب ويحل نفسه بنفسه بالأغلبية المطلقة، هذا الذي رسمته أو رسمه الدستور في المادة 64، وهذا ما صرح به القضاء العراقي. هناك شابة خطيرة، تهديد القضاء العراقي أمر خطير جدا. عندما يعطي السيد مقتدى أسبوع للقضاء العراقي ويحدده بمهلة من أجل حل البرلمان وهو لا يمتلك هذه الصلاحية، وصرح بها السيد فاعل لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى،
صحيح،
يجب أن تخرج الجماهير لحماية القضاء. طيب. فبالتالي أنا أعتقد يعني هكذا أقرأ أنه هذه المطالب سوف لن تبقى، وإطار ماضي لتشكيل حكومة حقيقة وباجتماع مجلس النواب، وممكن أن لا يجتمع في هذا المكان. تراخي الحكومة وتماهيها مع الأخوة في تيار السيد مقتدى جعل الأمر يزداد سوءا وتعقيدا. لو كانت قبة البرلمان محررة، يعني لم يكن فيها متظاهرون، كان اجتمع المجلس النواب بعشرين نائب يقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب ويقدم ويجتمع. فبالتالي أنا أعتقد أنه الأزمة السياسية هم بابتعاد الأخوة من الساحة التشريعية، أما في الساحة التنفيذية فهم متواجدون.
طيب.
ومتواجدون بقوة.
دكتور،
وبالمناسبة هناك عرض قدم للأخوة في التيار الصدري أنه ممكن أن نتعاطى معكم على مقدار 73 نائب، بمعنى نعطيكم وزارات على قدر المقاعد التي فقدتموها أنتم بأيديكم.
طيب دكتور، أود أن أتوقف عندكم عند نقطة ربما من يستمع إلينا اليوم في العراق يلمسها بشكل طبيعي، باعتبار أن كل فصل صيف يدخل فيه العراق هناك أزمة الكهرباء على رأسها، والحرارة الصيف القائض، بالإضافة إلى أزمات المياه والأمن وغيرها. والشارع العراقي مل الوعود تلو الوعود من أولئك الساسة بوجوههم المعروفة بأسمائهم المتكررة منذ سقوط الصنم وحتى هذه اللحظة، والكل يتهم الكل بالفساد، الكل يتهم الكل بأنه هو الذي يهدر المال العام وهو الذي يقف وراء هذه الأزمات وعدم وجوده يعني نهاية هذه الأزمات، إلى أن وصلنا إلى قضية التيار الصدري وجمع أنصاره ودخولهم إلى البرلمان العراقي. أولا فقط بكلمة واحدة، هل تتفق مع المستمع الكريم معنا مع ما يطرح اليوم في الشارع العراقي دكتور حيدر البرزنشي العزيز بأن العراق بأمس الحاجة لتنظيف هذه العملية السياسية من هؤلاء السراق الذين سرقوا المال العام وسرقوا مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي وبأسرع وقت، هل تتفق مع هذه النقطة؟ أولا
هناك مبالغة، نعم هناك فساد وأنا متفق تماما، لكن حقيقة هناك مبالغة بلغة الأرقام يا عزيزي يا أستاذ، حتى يوضح للرأي العام إذا كان في الجمهورية الإسلامية وإذا كان في العراق. مبدئيا كل المبالغ التي صرفت في موازنات العراق لم تبلغ 1500 مليار دولار، لأنه كل سنة كان عندنا يعني 50 مليار 60 مليار لا نحسبها من 2005 صعودا أو من 2006 صعودا إلى الآن لم تبلغ 1000 مليار، يعني قاربة 800 أو أقل 900 كذلك. طبعا 3/4 من هذه الموازنة تذهب إلى الموظفين، يبقى ربع منها، هذا الربع يقع فيه الفساد، العقود، هذه القضايا الكوميشنات التي نتحدث عنها. أنا متفق تماما أنه هناك مشكلة في آلية العمل النظام السياسي، مو في تصوير العملية السياسية. لا بديل لنا إلا الديمقراطية، لن نعود إلى الدكتاتورية. الحديث عن تصوير العملية السياسية معناها العودة إلى البحث، المعنى العودة إلى الدكتاتورية.
صحيح.
إذا كانت دكتاتورية من أوساط شيعية وإذا كانت من أوساط سنية أو كردية، هذا ما لا يقبل به الشعب العراقي.
صحيح.
نعم هو معترض منتعب ولا تقبل به المرجعية، لدينا مرجعية صدام أمان.
أكيد.
هذه المرجعية لا تقبل بكل وضوح وصراحة لعودة البعث مرة أخرى. هناك سوء في السلوك السياسي، نعم هناك سوء في السلوك السياسي، لكن بنفس الوقت لدينا قوة ناشئة، قوة سياسية جديدة ناشئة تتواصل وتتجايل مع بعضها البعض وممكن أن تبني مستقبل العراق. أما قضية المحاكمة وقضية معالجة النظام السياسي فهناك نظرة أنا أسميها نظرة إفلاطونية من النظام السياسي، يريدون أن يكون نظام سياسي مكتمل في حين لا يوجد نظام سياسي مكتمل في كل العالم. لديه فيه أخطاء لكن أخطاءه كبيرة، والمشكلة في العراق أنه أخطاء النظام السياسي تنشر على الحوار، لأنه الإعلام عندنا إعلام مفتوح.
مفتوح صحيح.
واستغل هذه النقطة حتى وظف هذه الصورة الذهنية السيئة في عقول الناس. الناس بدأت تكره السياسة.
طيب.
بدأت تكره الأحزاب في حين هو أسس النظام الديمقراطي أن يكون هناك أحزاب.
أكيد دكتور.
وهذه طبيعية جدا.
دكتور حقيقة كان بودي أن أفصل أكثر في هذا المشهد لنصل ما بعد نهاية حكم الدكتاتورية في العراق وبداية المرحلة، وعشنا وعايشنا ولمسنا حقيقة معاناة الشعب العراقي خلال السنوات الماضية.
نقطة مهمة.
نعم.
نقطة مهمة. الاحتلال يسبب احتلال، يسبب احتلال.
أكيد.
يجعل من السراق والفاسدين يتسلطون على المال العام.
أحسن.
هذه ليست مطلقة.
أحسن.
هذه نسبية.
أكيد.
وبالطبيعي لدينا مخلفات علينا أن تتوحد جهودنا، ولذلك أنا أتألم حقيقة عندما أرى الكيان الأكبر والمضحي الأكثر البيت السياسي الشيعي جزء من عنده اللي هم الأخوة في تيار السيد بدر الصدر يخالفون كل شيء، لديهم استعداد أن يتفقوا مع الفاسدين السنتي والكرد ولا يتفقون مع أخوانهم السلام.
للأسف شديد.
وهذه مشكلة يجب معالجة.
يعني حقيقة موقف المتفرج الطرفين الآخرين اللذين تفضلت بذكرهما لا زالا يقفان موقف المتفرج، هذا في أفضل التعبيرات والمصطلحات الإعلامية، موقف المتفرج مما يجري من هذا الخلل الموجود حاليا، والبعض يسميه بالفرصة الأخيرة أمام الجميع، وما بعد ذلك لن يكون ما قبله. الكلام طويل والتساؤلات أكثر، لكن للأسف الشديد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من عمر لقائنا هذا من آل طهران. لك منا كل الشكر والاحترام والتقدير الدكتور حيدر البرزنشي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. شكرا وبارك الله بكم.
حياكم الله
وبياكم.
حياكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. مرة أخرى نشكر ضيف الكريم دكتور حيدر البرزانشي لكل ما تفضل به، ولنا عودة إلى الواتساب. الأخت فاطمة من العراق، نستمع إلى وجهة نظرها التي وصلتنا قبل قليل.
السلام عليكم. والله المشهد العراقي بسبب أمريكا الشيطان الأكبر، بسبب الخونة بالعراق، مشكلة العراق أمريكا وخونة العراق، خونة الداخل، هي هاي المشكلة.
شكر جزيل أخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، وحقيقة قضية الخونة والاحتلال وما ولده الاحتلال. طبعا دكتور حيدر البرزانشي أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، ما جاء مع الاحتلال أو حتى أثناء الاحتلال كثير كثير حقيقة من الذين ركبوا الموجة ودخلوا العملية السياسية وبقوا فيها خلال السنوات الماضية، وكان ما كان من سلب ونهب لثروات الناس، بالرغم من أن العراق لا زال يعاني من الكثير من الخدمات. شكر جزيل لك محمد علي، حياك الله بياك خي الكريم والفاضل، لا شكر على واجب، ونسأل الله أن يكون دائما بثنا يصل إلى الجميع. وهنا حقيقة أشكر الكثير من الإخوة والأخوات الذين يتابعونا ويسعفون دائما إن كان هناك قطع في البث في بعض المناطق في البلدان العربية والإسلامية كافة، خصوصا أهلنا في الدول الجوار الجمهورية الإسلامية في إيران، فلهم منا كل الشكر دائما. أشكر الأخ محمد أيضا يكتب لنا في هذه اللحظات، شكرا أخي محمد وأعظم الله لنا ولكم الأجر. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن ينتهي المشهد العراقي على خير. الأخ العزيز والفاضل أبو حيدر كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد استطاع العراق أن يقف بوجه الدواعش والقاعدة والأمريكان والاحتلال وصدام المقبور وغيره، واليوم لهو قادر على لهو قادر على أن يتجاوز، نعم هناك أخطاء في في الطباعة، يتجاوز هذه المرحلة وسيكون ما بعدها خير إن شاء الله دائما. شكرا أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ العزيز والكريم أيضا أبو علي من البحرين يقول بأنه قادر على أن حقيقة يتفاعل، نعم يتفاعل الشارع مع مطالب الكثير، والكثير يريد منا أكثر. حياك الله وبياك. حقيقة بعض المشاكل في الطباعة أحيانا من الإخوة والأخوات تجعلنا نتلكأ في قراءة ما يرسلونه إلينا. شكرا أخي علي، بارك الله بك على كل ما تفضلتم به. الأخت ابتسام من اليمن، شكرا جزيلا وبارك الله بكم. أختي الكريمة والفاضلة الأخ أبو دعاء، شكرا أبا دعاء، حياك الله وبياك الكريم والفاضل. أما في الثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء والدقائق الأخيرة نقول بأن ما جرى خلال السنوات الماضية علم الكثير من أولئك الذين كانوا يريدون أن تكون هناك حقيقة مساحة من الحرية والديمقراطية. اليوم يشهد الشارع العراقي حراكا جديدا على الجميع أن يكون هناك توافق حقيقي، من خلال هذا التوافق يكون فيه المشهد العراقي بشكل أفضل، والحديث عن الاستقواء بالشارع ربما لن يخدم العملية السياسية ولا حتى مستقبل العراق. نسأل الله أن يكون الخير كل الخير، أن يجعل الله الخير كل الخير لأهلنا في العراق، وكذلك نسأل الله أن تكون هناك أيضا ربما أمور كثيرة ستتحدث عنها الأيام القادمة بنفسها بدلا من أن نتحدث عنها نحن. القادم من الأيام نسأل الله أن يكون خيرا دائما لأهلنا في العراق الحبيب. في الطهران كانت لنا وقفة عند المشهد العراقي، من خلالها حاولنا أن نرصد أبرز التساؤلات المطروحة وطرحناها على ضيفي الكريم الذي أجاب عنها مشكورا الدكتور حيدر البرزنجي. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ما هي التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها. لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت ل25 عاما، وخواص الصحابة الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام. وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة، وأيضا وفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، وبالرغم من أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، فقد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم الصحيح، وبقوا على اتباع علي عليه السلام، ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي، ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة وفاخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة وآخرين. وتؤيد الشواهد التاريخية أن هذه الجماعة كانت تنشر الفكرة الشيعية بين الناس، أي الاعتقاد بضرورة اتباع الإمام كقائد فكري وسياسي أيضا. كانت هذه الجماعة ملتزمة بأساليب المصلحة والحكمة، وكانوا يزدادون يوما بعد يوم، وكان كل عمل لأجل تشكيل الحكومة العلوية يعد بمنزلة مقدمة للواجب. بعد أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكومة في العام 35 للهجرة، فإن الأشخاص الوحيدين الذين قبلوا وأذعنوا للإمام عليه السلام على أساس المعايير الشيعية في مجال الحكومة والإمامة، وذلك بإيمان راسخ، هم نفس هذه الجماعة الشيعية، أي أولئك الذين تربوا بصورة مباشرة وغير مباشرة على يد الإمام عليه السلام في مرحلة 25 سنة الماضية. الآخرون، أي أكثر الناس، وإن كانوا يعيشون في دائرة قيادة الإمام عليه السلام وكانوا يتحركون من الناحية العملية في اتجاه الفكر الشيعي، لكنهم لم يكونوا يتمتعون بتلك العلقة الروحية والفكرية التي جعلتهم ضمن مجموعة التشكيلات الشيعية. وبالالتفات إلى وجود هذين الصنفين بين أتباع الإمام عليه السلام، يمكن تفسير هذا التفاوت الكبير في تعامل مسلمي ذلك الزمان مع الإمام عليه السلام. فهناك أمثال عمار ومالك الأشتر وحجر بن عدي وسهل بن حذيف وقيس بن سعد، كان إلى جانب هؤلاء أشخاص كأبي موسى الأشعري وزياد بن أبيه وسعد بن أبي وقاص. يجب أن نقبل أنه لو كان قد حصل أول إقدام على إيجاد التشكيلات الشيعية في هذا اللقاء، فإن طرح وأرضية ذلك كانت موجودة ومرسومة قبل مدة طويلة في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مخاطبة أصحابه المقربين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.